الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ثم أما بعد، فنستكمل شرحنا لمنظومة البيقونية، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. قوله ومرسل منه الصحابي سقط، المرسل من الإرسال وهو الإطلاق، والمرسل من الحديث على حد تعريف الناظم هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تصريحا أو كناية، أي ما سقط منه الصحابي، وهذا هو المشهور عند المحدثين، ولا فرق فيه بين التابعي الصغير والكبير، وبعضهم يقيده بالكبير، وهو من كان جل مروياته عن الصحابة كسعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وهكذا. وقد أشار العراقي رحمه الله تعالى إلى ذلك فقال: مرفوع تابع على المشهور مرسل، مرفوع تابع على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير، أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمالي. وأما مراسيل الصحابة فإن لها حكم الاتصال، فليست من هذا الباب كما قال العراقي رحمه الله تعالى. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيد جدا، على أن ذلك استقرئ فلم يبلغ 10 أحاديث، وكذلك التابعي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كمن سمع منه في حال كفره ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، مثل التنوخي رسول هرقل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. قال السيوطي رحمه الله: سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي اتفاقا، وحديثه ليس بمرسل بل يعتبر موصولا لا خلاف في الاحتجاج به، فقد أخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وساقاه مساق الأحاديث المسندة. ومرسل كبار التابعين يحتج به كثير من العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة وأتباعهم من الفقهاء والأصوليين والمحدثين، بل إن مالكا رحمه الله تعالى قال هو أولى من المتصل، لأن المرسل تكفل بعدالة من أرسل عنه، وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على عصره وعصر التابعين واثنين بعده، وشهد لهم بالخير، وقد قيد الشافعي ذلك برواية الكبار ومن لا يرمون إلا عن الثقات كسعيد بن المسيب، فقد تتبع مراسيله فوجدها كلا عن أبي هريرة، وكثير من العلماء لا يرى الاحتجاج به للجهل بالساقط في إسناده فلا يعلم حاله، وإنما يحتج به إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول. وقوله وقل غريب ما روى راو فقط، هنا يتحدث عن الحديث الغريب، وسمي الحديث الغريب غريبا لانفراد راويه به عن غيره كالغريب المنفرد عن وطنه، فالغريب من الأحاديث هو من فرد راو بروايته ولو في طبقة واحدة من طبقات سنده، ولذلك قال وقل غريب ما روى راو فقط، أي ولو في طبقة من طبقات سنده، حتى ولو كان الصحابي فهو غريب، فلو رواه 10 عن 20 عن 5 عن 1 عن 100 أو 1000 فهذا يسمى غريبا. ومن أشهر ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد تفرد به عمر رضي الله عنه، وتفرد به عنه علقمة بن إبراهيم فقط، ولا يرويه عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، ثم رواه عن يحيى خلق كثير. والغرابة لا تنافي الصحة، ولا يلزم منها الضعف مثل العزة والشهرة تماما، وإن كان يكثر في الغريب الضعف، حتى قال مالك: شر العلم الغريب، وخيره الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال عبد الرزاق: كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير، وغالبها عن الضعفاء، ولكن ذلك كله لا يعني الحكم بضعفها مطلقا. ثم إن الغريب أنواع كما قال ابن سيد الناس، فمنه الغريب سندا ومتنا أو متنا فقط أو سندا فقط، وقد يكون بعض سنده أو بعض متنه غريبا، وتفصيل ذلك وبيانه في الكتب المطولة فليرجع إليها. وهنا فائدة وهي من اصطلاحات الترمذي رحمه الله تعالى، فالمتتبع لسننه يقف على قوله غريب من هذا الوجه، كقوله في حديث يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد فسر ذلك ابن صلاح فقال المقصود به غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة ونحوها، بأن يكون غريبا من جهة شيخ أو صحابي مع أن متنه غير غريب لكونه مرويا من طريق جماعة أخرى، فيقصد به إذن الحديث الذي روى متنه جماعة من الصحابة وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. والله تعالى أعلم.